أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير، يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة يقال لها سورة الماعون، ويقال لها سورة الدين، وسماها بعضهم بسورة اليتيم، وسماها بعضهم بأولها أرأيت، وبعضهم يقول أرأيت الذي، وعلى كل حال سماها آخرون بسورة التكذيب. وهذه الأسماء كما ترون ليس كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الأسماء، أسماء السور، تكون توقيفية، يعني أنها تتلقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة من السور النازلة بمكة على قول الجمهور، قول أكثر أهل العلم أنها نازلة بمكة، وهو الذي اعتمده الحافظ ابن كثير رحمه الله. وجاء عن بعضهم كقتادة، وهي رواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنها مدنية. ولعل السبب في ذلك والله أعلم هو النظر إلى بعض المعنى الذي تضمنته، يعني أن الله قال فيها الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وجعل ذلك من صفة بعض المصلين كما سيأتي. فسر هذا عند طائفة بالمنافقين، أن ذلك من صفة المنافقين، وقالوا إنما كان النفاق في المدينة، وبناء عليه والله أعلم قالوا بأن السورة مدنية، وقد مضى الكلام على هذا، وأن السورة لا يقال بأنها مكية أو مدنية، وكذا الآية أو الآيات، بناء على ما لاح من معنى، فهذا المعنى يكون له توجيهات، وقد لا يكون هذا هو المعنى المراد كما في بعض المواضع. وبناء على هذا، يعني هذا المعنى الذي فهمه بعض المفسرين، قال بعضهم بأن بعض هذه السورة مكي وأن بعضها مدني. طبعا الذي منعهم من أن يقولوا بأنها، يعني الأكثر أو الذين قالوا بأن نصفها مكي، أو إلى الآية الثالثة مكي، إلى قوله المسكين ولا يحض على طعام المسكين، هؤلاء نظروا إلى أولها وما ورد فيه من أسباب نزول، من أنها نزلت في بعض المشركين فقالوا مكية، ونظروا إلى المعنى في قوله فويل للمصلين من الآية الرابعة الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا هذه صفة أهل النفاق، ومن ثم فهذا مدني. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا القول اختاره الطاهر ابن عاشور. على كل حال، قول عامة أهل العلم أن هذه السورة مكية، أنها مكية، وقوله تبارك وتعالى، والموضوع الذي تتحدث عن هذه السورة هي صفة هذا المكذب بالدين. ما الذي يوقع به التكذيب بالدين بالجزاء والحساب؟ ما الذي يوقع به هذا التكذيب من أعمال وأوصاف سيئة؟ فهذا يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ومرتبط بما سبق، بمعنى أن ذلك مظنة لهذه الصفة أنه مضيع لصلاته كما سيأتي. هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالجزاء والحساب واليوم الآخر فإنه يكون مضيعا لحقوق الله عز وجل ولحقوق خلقه، تكون صلته بربه تبارك وتعالى التي أعظمها وأساسها أو من أعظمها الصلاة، فهي صلة بين العبد وربه، فهو مضيع لها وهو لما سواها أضيع. وما يتعلق بالصلة بالمخلوقين والإحسان إلى المخلوقين فهذا إذا كان يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فكيف بغيرهم؟ هذا المسكين الذي لا يجد من يدفع عنه أو يحفظ حقه فيدفعه دفعا شديدا دفعا عنيفا عن حقه، فكيف بالإحسان إليه بالتصدق وما إلى ذلك؟ إذا كان حقه يدفع عنه فكيف بما كان من قبيل الإحسان والإفضال على هذا اليتيم؟ وقد مضى الكلام على قوله على وجه الاقتران بين الصلاة والزكاة، وذكرت هناك أوجها ذكرها أهل العلم، منها أن الصلاة هي رأس العبادات البدنية وأنها صلة بين العبد وربه، وأن الزكاة هي رأس العبادات المالية، وأن سعادة العبد دائرة بين الأمرين حسن صلته بربه والإحسان إلى الخلق. هذا لا هذا ولا هذا. هذا الموضوع الذي تتحدث عنه هذه السورة، وهذا وجه الارتباط بين أجزائها أو بين آياتها، والله أعلم. وقوله تبارك وتعالى أرأيت، يقول هنا يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب. أرأيت الذي يكذب بالدين، يمكن أن يكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موجه لأمته، لأن الأمة تخاطب في شخصه صلى الله عليه وسلم لأنه الأسوة والقدوة، ومعلوم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته إلا لدليل. فهنا أرأيت الذي يكذب بالدين، ابن كثير رحمه الله يقول يا محمد، ويمكن أن يكون الخطاب موجها لمن يصلح له، لكل من يصلح أن يوجه إليه هذا الخطاب. وهذا الخطاب جاء على وجه التعجيب، أن هذا أمر يتعجب منه، لأن من كان بهذه المثابة من الحرص والصلف والفظاظة والسوء والتضيع لحقوق الله وحقوق خلقه، لا شك أن مثل هذا أمر يثير العجب أو التعجب. أرأيت الذي يكذب بالدين، الرؤية هنا يمكن أن تكون بمعنى المعرفة أو بمعنى أخبرني، أرأيت أي أخبرني، ويمكن أن تكون بصرية، هل أبصرت هل شاهدت. الذي يكذب بالدين، الدين هو قال المعاد والجزاء والثواب، يعني يكذب بثواب الله وعقابه فلا يطيعه في أمره ونهيه كما يقول ابن جرير رحمه الله. وقد مضى الكلام على الدين وأنه يأتي لمعان منها هذا كما يدل عليه السياق، ويوم القيامة ويوم الدين، والله عز وجل هو مالك يوم الدين، فذلك يراد به الجزاء والحساب، كما يقال كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه.
نعم، يعني هذا من قبيل التفسير على المعنى، يعني يدع اليتيم يظلمه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. أما تفسيره المطابق أو التفسير على اللفظ فهو أن الدع هو الدفع بشدة، بمعنى أنه يدفعه عن حقه بقوة، فإذا كان يدفعه عن حقه بقوة فهذا يعني أنه يقهره ويظلمه ولا يحسن إليه. ولهذا قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، يتيم فلا تقهر. مثل هذا يقتضي ثبوت ضده، ليس لا تقهر فقط بل أحسن إليه. فالمقصود أن هذا يدفعه عن حقه بشدة، يوم يدعون في نار جهنم دعا، يعني يدفعون دفعا قويا شديدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته.
نعم، كما هو معلوم بأن المسكين إذا أفرد فإن الفقير داخل فيه، فهذا لا يحض على طعام المسكين. إذا كان لا يحض على طعام المسكين فمن باب أولى أنه لا يطعم المسكين، لأن حضه لغيره على إطعامه هذا أمر لا يكلفه شيئا. وكثير من الناس قد يحث على الصدقة وقد لا يتصدق، فهذا لا يحض على طعام المسكين، فمن باب أولى أنه لا يقوم بذلك، لأنه لا يؤمن بعائدته، لا يؤمن بالجزاء. وإذا تمكن الشح في النفس فإن صاحبه لا يكتفي بمنع الحقوق عن أصحابها، بل إنه يضيق ذرعا حينما يرى الناس يؤدون هذه الحقوق. إذا رأى أحدا يتصدق أو يحسن أو نحو ذلك ضاق بهذا التصرف وعده من التضييع والإضاعة والتفريط، والله المستعان. هذه الأوصاف يعني يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين تدل على تمكن الشح في النفس، فهو يصادر حقوق الضعفاء ويدفعهم عنها دفعا عنيفا، وهم أولى بالإحسان والرحمة والرعاية والرفق. وكذلك أيضا هو لا يحض على الإحسان ولا يدعو إليه للمنكسرة قلوبهم، للضعفاء، للمحاويج في المجتمع، فهذا يدل على صلف وقسوة قلب وتهافت على الدنيا وحرص عليها، نسأل الله العافية. مثل هذا لا يكون من صفة أهل الإيمان، إنما يكون لمن كانت الدنيا هي غايته ولا يؤمن بالجزاء والحساب. ولهذا جعل الله عز وجل ذلك من صفة المكذب بيوم الدين. والحض والحث على إطعام المسكين مطلوب شرعا، والله تبارك وتعالى جعل هذا ترك الحث عليه من صفة المكذبين، وجاء ذلك في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. صفة أهل النار: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ومن هنا يكون الحث على رعاية الفقراء والمحاويج والمساكين والأرامل ومن وقعوا في نكبة ونحو ذلك، أن هذا من المطالب الشرعية، وأنه يجب أن يقوم به المجتمع، أن يقوم به أهل الإيمان. ولكن هذا لا يعني أن يكون ذلك على وجه التخصيص بالضرورة، بمعنى أنه لا يلزم من ذلك أو لا يفهم أن الشارع قد حث وأمر أن يكون ذلك على وجه التخصيص لبعض الأفراد. يعني يقول: يا فلان تصدق، يا فلان هناك فقراء، يا فلان يوجد أيتام نريد أن تكفلهم وما أشبه هذا، فإن ذلك يوقع الناس هؤلاء في شيء من الحرج، ومن يفعل ذلك فإنه غالبا يستثقل، يستثقله هؤلاء الناس، إذا رأوه تحاشوه أو قد لا يحبذون لقاءه ومقابلته والجلوس معه، لأن سؤال الناس أموالهم يوقع في مثل هذا، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وهذا أمر مشاهد، ولذلك مع ما لهذا من الأجر من يفعل ذلك، إلا أنه لا يطالب الناس به ضرورة، أو يلام أو ينسب إلى التقصير من لم يفعل. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يطلب لغيره، فكان الإمام أحمد رحمه الله كأنه لم يرى ذلك لنفسه على الأقل، أو كأنه رأى أن هذا لا يخلو من هذا الإثقال الذي أشرت إليه، أو أن الترفع عنه على الأقل بالنسبة لبعض الناس أنه أولى، مع ما لهؤلاء من الأجر. فهذا كله لا ينافي ما جاء من فضل السعي على الأرملة واليتيم، وكذلك أيضا الحث على الإطعام إلى آخره، فيكون ذلك على سبيل العموم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو إلى الصدقة. ولما جاء أولئك الذين كانوا في هيئة رثة في فقر مدقع واجتووا المدينة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة على سبيل العموم، وهكذا في تجهيز جيش العسرة وغير ذلك مقاماته صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك على سبيل العموم. لكن الكلام في يا أبا فلان نريد منك كذا وكذا، ويا فلان نريد منك كذا وكذا، ويا فلان تبرع بكذا، ويا فلان، فهذا لا يخلو من إثقال على نفوس هؤلاء. فمن ترفع عن ذلك وتنزه عنه وتركه، على الأقل نقول هو غير ملوم، هو غير ملوم، ويتكلم كلام عام ويقول لهم من أراد فهذا هو الطريق، بلا إحراج لأحد، بلا إحراج لأحد. فإن كان ذلك يتضمن مزيدا من الحرج، فهذا يكون أيضا مما ينبغي التنزه عنه، أن ذلك أولى. طرق الإحراج المعروفة، يأتي ويريه بعض الإيصالات ويقول فلان تبرع بكذا، وفلان تبرع بكذا، وفلان تبرع بكذا، ويخرج له دفترا ويأتيه من كل وجه، بحيث لا يبقي له طريقا إلا أن يتبرع، فهذا ثقيل على النفوس. على الأقل أقول أهل العلم ينبغي أن يترفعوا، أن يتنزهوا عن هذا، من أجل أن ينتفع بما يقولون، والناس يحتاجون إليهم إلى تعليمهم وإلى نصحهم وإرشادهم وما إلى ذلك، فلا يتحاشونهم. لكن إذا عرفوا بأنه كل ما رأى أحدا من أصحاب الأموال انتهز الفرصة وأخذه وقال تعال يا أبا فلان فيه مشروع كذا وفيه مشروع كذا، نريد أن تتبرع في وقف في عمارة، نريد أن تشتريها وتكون لكذا. المقصود أن قوله ولا يحض على طعام المسكين لا يعني أنه بالضرورة يطلب منه أن يكلم الأفراد بأعيانهم، وإنما يتكلم على سبيل العموم. والله المستعان. تفضل.
أحسن الله إليك. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى.
نعم. قوله فويل للمصلين، الفاء هذه جواب لشرط محذوف عند بعضهم، كأنه قيل إذا كان الأمر ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم، فاليتيم المسكين فويل للمصلين. وبعضهم يقول غير ذلك. وعلى كل حال قوله فويل للمصلين، الحافظ بن كثير رحمه الله هنا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني المنافقين، هذا بناء على ما سبق، أو هذا كما سبق من أنه حمل بعض أهل العلم مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما على القول بأنها أن السورة مدنية. وعلى كل حال النفاق القول بأنه لم يوجد إلا في المدينة هذا فيه نظر، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وأن النفاق وجد من وقت مبكر، وذكرت بعض ما يدل على ذلك، ومنه ما جاء في أول سورة العنكبوت وهي سورة مكية:
ولا يعلمن الله الذين صدقوا يعلمن المنافقين،
ولا يعلمن المنافقين في سورة مكية، سورة العنكبوت من السور المكية، فذكر فيها النفاق. ولا حاجة لأن يقال بأن هذه الآية من الآيات المدنية في هذه السورة المكية. ويدل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. الآن لاحظ هذا في خروج المسلمين إلى أين؟ إلى غزوة بدر. والمشهور أن النفاق لم يظهر إلا بعد غزوة بدر، حيث صار للمسلمين شوكة، وأن عبد الله بن أبي قال لأصحابه كانوا على الشرك: إني أرى هذا الأمر قد توجه فادخلوا فيه ظاهرا. لا شك أن النفاق بصورته الواضحة المكشوفة، أن يدخل قوم في الإسلام ظاهرا من أجل الكيد له، أو أن يدخلوا خوفا على أموالهم وحقنا لدمائهم، هذا ما وجد إلا بعد ما صار للمسلمين شوكة. أما قبل ذلك في وقت الاستضعاف في مكة فلا حاجة لمثل هذا، هم مستخفون ضعفاء. لكن هل يوجد نفاق في مثل هذه الحالات؟ الجواب نعم، وهذا معروف. وسورة العنكبوت كما سبق سماها ابن القيم رحمه الله سورة الابتلاء، فإذا ابتلي كثير من الناس حصل له نوع نفاق إذا جاءت الشدائد، فبعض الناس ليس من المنافقين لكن فيه ضعف، فيحصل عنده نوع من التلون لربما يمالئ أهل الباطل ويظهر لهم شيئا من الموافقة، ولربما يتراجع بالكلية، فهذا يحصل والله المستعان. وقد مضى الكلام على قوله تبارك وتعالى أيضا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فهؤلاء الذين خرجوا من المسلمين مع المشركين في غزوة أحد، خرجوا في جيش الكفار بحجة الإكراه، فلم يعذرهم الله عز وجل لأنهم كانوا يقدرون على الهجرة أصلا أقوياء، فجلسوا، فأدى بهم هذا الجلوس إلى الخروج في عسكر المشركين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فهذا التصرف أورثهم ما ذكر الله بعده: وأولئك مأواهم جهنم، فحكم لهم بالنار. فعلى كل حال هنا كن هذا بهذه المثابة، بهذه الصفة، صفة المنافقين، يرائي إلى آخره، يوجد عند أصحاب النفوس الضعيفة، يوجد عند أصحاب النفوس الضعيفة، فهو يتلون، يتبدل، يتغير. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في آخر الزمان ذكر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس. قال يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، بمعنى أنه يترك الصلاة في السر، لا يصليها أصلا، يعني لا ليس يؤخرها عن وقتها وإنما يتركها. قالوا لهذا قال: للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية، هنا طبعا يقصد عن فعلها بالكلية، يعني ما ذكر قبله، يعني أنه يصلي في العلانية ويترك في السرية، هذا بالنسبة للمنافق، يعني يصلي ظاهرا إذا كان بحضرة الناس ولربما من غير طهارة، لكن هي إثبات حضور. وإذا كان في حال خلوته فإنه لا يصلي، هذا المنافق. وليس المقصود أنه يتركها بالكلية بمعنى أنه لا يصلي أصلا، يعني لا يصلي لا في السر ولا في العلانية، هذا غير مراد، لأن الله قال: فويل للمصلين، فهذا الوعيد للمصلين، يعني هو يصلي يفعل هذه الصلاة ولكنه يفعلها بصورة مشوهة مشينة لا تبرأ بها الذمة ولا يتحقق مقصود الشارع منها. لاحظ، قال: وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية، كما قاله مسروق وأبو الضحى.
أحسن الله إليك. قال: وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. وإما عن وقتها الآخر،
لاحظ الآن يعني قول عطاء لم يقل في صلاتهم، مع أن حروف الجر معروف أنها تتناوب فتكون في وعن بهذا الاعتبار تؤدي في النهاية معنى واحدا، يعني لا فرق في صلاتهم ساهون أو عن صلاتهم ساهون، بناء على ما جاء من التفسير عن بعض السلف، لأن مما يدخل في معناها مما ذكره بعض أهل العلم وذكر الحافظ ابن القيم أيضا أنه يكون في صلاته في غفلة لا يقيم خشوعها ولا يقيم ركوعها ولا سجودها، فهذا عن ولا في؟ في، هذا في. فعلى هذا يكون عن وفي يؤديان معنى واحدا، فهنا الذين هم عن صلاتهم ساهون أدخل فيه بعض أهل العلم التضييع لها حال فعلها، لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يحضر قلبه فيها ولا يخشع ولا، وفرقوا بين هذا وبين من يقع له السهو في الصلاة، فهذا لا يسلم منه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقع له السهو، وهذا من طبيعة الإنسان. لكن الكلام في من كان قلبه في حالة من الإعراض عنها فهو يؤدي حركات لا معنى لها ولا يراعي حدود الله عز وجل فيها، ينقرها كنقر الغراب لا يقيم الركوع ولا السجود وقلبه مشغول عنها بغيرها، لا يدري ماذا قرأ وماذا صلى من كم عدد الركعات التي ركع، وهذا ديدنه، هذا حاله، يعني لا يكون ذلك لعارض وإنما هو مشغول عنها لا يعبأ بها.
أحسن الله إليك. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك.
لاحظ الآن كلام ابن كثير: وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور بها، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، هذا كله في صلاتهم ساهون ويسهو فيها. واضح؟ يعني هناك فرق بين سهوين في الصلاة، فالسهو الذي لا يخلو منه أحد أو ما يقع من الإنسان من شرود ذهن أو التباس في صلاته فلا يجزم كم صلى، ثلاثا أم أربعا، أو يسلم من ركعتين أو من ثلاث أو نحو هذا، أو يزيد ركعة، هذا لا يسلم منها. لكن الكلام هنا في من كان في صلاته مضيعا لأركانها لواجباتها لخشوعها فقلبه بمنأى عنها، هذا حاله في هذه الصلاة فهو داخل في هذا، هذا اللي ذكره ابن كثير وذكره ابن القيم وآخرون. فعلى هذا عن صلاتهم ساهون، على هذا لا يفرح بالتعبير بعن وأنه لم يقل بفي إلا في أمر واحد وهو السهو الذي لا يخلو منه أحد، وإلا فإن السهو الذي يكون من قبيل التضييع داخل في قوله في هذا الوعيد: فويل للمصلين، فويل للمصلين، هذا واضح. هذا ذكرته تعليقا على ما جاء عن عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم سهون، فهذا السهو فيها على نوعين. واضح؟ تفضل.
أحسن الله إليك. قال: فاللفظ يشمل ذلك كله،
يعني حتى ابن جرير رحمه الله حمله على العموم، يشمل هذه المعاني المذكورة، فكل ذلك داخل فيه، ومن ثم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يشمل حال المنافق فيدخل فيه دخولا أوليا هذا المرائي، لأن الله قال بعده الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وبهذا احتج ابن القيم رحمه الله، وهي الحجة الثانية، على أن ذلك إنما يراد به الذين يصلون، وليس الذي يترك الصلاة بالكلية لا يصلي أصلا لا في السر ولا في العلانية، لأن قال أولا فويل للمصلين، الأمر الثاني يراؤون، فهذا الذي يرائي هناك شيء يرى، إذن هو يصلي في الظاهر ولكن قلبه منصرف إلى المخلوقين يتزين لهم بهذه الصلاة، بمعنى أنه يريد إثبات حضوره وأنه يصلي. فرق هنا دقيق في مسألة مراعاة الحضور للصلاة لتحصيل أمر عاجل، فهذا على نوعين، نوع مشروع ونوع ممنوع. النوع الممنوع هذا الذي يصلي يتزين بصلاته من أجل الناس وكلام الناس وثناء الناس ونحو هذا. النوع الثاني مطلوب، هو الذي يحضر الجماعة من أجل أنه يفعل ذلك طاعة لله وأيضا لتثبت عدالته، واضح؟ فهذا الذي لا يأتي للمسجد لا يرى في المسجد لا تثبت عدالته ولا تقبل شهادته. فالشاطبي رحمه الله يقول مراعاة هذا المعنى مطلوب شرعا، واضح؟ ثبوت العدالة، فلا يكون ذلك من المقاصد السيئة، لكن لا يكون هو المطلب الأول، وإنما يكون ذلك على سبيل التبع. نعم،
بسم الله. تعدية ساهون يا شيخ بعن،
كيف
تعدية ساهون بعن؟ هل يعني يشير إلى وجود تضمين ساهون معرضون وما يصلح؟
مع مراعاة أن الحروف تتناوب، يعني هذا المعنى الذي ذكر أنه لا يقيم أركانها ولا شروطها ولا إلى آخره، وقلبه في له، ولهذا فسر السهو ساهون، فسره بعض السلف بقوله لاهون عنها له، فهذا الذي لا يصلي إلا في المناسبات هذا داخل فيها، صلي رياء داخل فيها، الذي لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا هو داخل فيها. فهذا الإعراض يشمل الإعراض عن فعلها بالكلية في السر مثلا، ويشمل أيضا الإعراض بترك ما أوجب الله عز وجل عليه فيها، فإذا فسرته بالإعراض دخل في هذا، ويصلي ولكن قلبه معرض عنها تماما، هذا ديدنه، هذا حاله. فالمقصود أن هذا يدخل فيه الذي يترك بعض الفروض كالمنافق الذي لا يصلي في السر، ويدخل فيه الذي يؤخرها حتى يخرج الوقت، ويدخل فيه الذي يؤخرها إلى آخر الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق الذي يرقب الشمس، ويدخل فيه الذي يصلي صلاة يضيع حدودها وحقوقها وشروطها وواجباتها، كل هؤلاء يدخلون فيه. نعم،
أحسن الله إليك. قال فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك فله قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلي بالكلية. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى هاهنا الذين هم يراؤون. وروى الإمام أحمد عن
في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه: الذين هم عن صلاتهم لاهون لاهون. فهذا يمكن أن يفسر به السهو، لئلا يفهم أن المقصود بالسهو السهو العارض للمصلي مما أشرت إليه وأنه لا يسلم منه أحد. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. ومما يتعلق بقوله تعالى: الذين هم يراءون، أن من عمل عملا لله فأطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء.
نعم، يعني أن هذا الرياء هو من فعله يراءون، فهو عمل منهم بإظهار ذلك، إظهار الطاعة من أجل رؤية الناس، فهذا هو الرياء. ولهذا قالوا بأن الصيام من مزاياه أنه لا يدخله الرياء، بمعنى أنه لا يرى، ولكن الواقع أنه يمكن أن يرائي به وأن يسمع. يرائي به كيف؟ بأن يظهر آثار الصوم ليعرف أنه صائم. واضح؟ يظهر آثار الصوم ليعرف أنه صائم. كيف يعرف أنه صائم؟ يعرف أنه صائم يظهر الذبول وجفاف، يتقصد هذا جفاف الشفه، ولربما يتصنع بعض المواقف، يتصنع بعض المواقف مثل ماذا؟ يعطونه يشرب شيئا ولا يأكل شيئا أو نحو ذلك فيقول: لا أنا اليوم مثل هذا. وكذلك لو أنه يعني هذا الإنسان يقصد بذلك، يعني أنه إذا جاء وقت الإفطار تصنع ذلك علانية، جاء إلى المسجد ولا يوجد آخرون يفطرون معه ولا يعرف أن هذا اليوم مثلا لا ليس مظنة للصوم، فيأتي إلى المسجد المغرب ويجلس أمام الخلائق في الحرم أو في غير الحرم أو في مسجد الحي أو مسجد الجامع أو نحو هذا، أو في وقت محاضرة الناس يجتمعون لها بعد المغرب ويضع إفطاره ويجلس يفطر، فهذا ماذا يسمى؟ قال له رياء، قال له رياء. وأما التسميع فواضح أنه يخبر، قل أنا كنت صائم، أنا صائم اليوم، كنت بالأمس، كنت في العام الماضي صائما، يعني الأسبوع الماضي. فهذا كله من التسميع، يخبر عن عمله، يقصد بذلك السمعة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. قال: وقوله تعالى: ويمنعون الماعون، أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم.
يعني هنا فسره الماعون بالعارية من المتاع، فالعارية لا يخسر ولا يبذل شيئا على سبيل التبرع بعينه، وإنما ذلك يرجع إليه ومع هذا يمتنع. نعم،
أحسن الله إليك. قال: فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقال المسعودي عن سلمة ابن كهيل عن أبي العبيدين أنه سئل ابن مسعود عن الماعون فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. آخر تفسير السورة، ولله الحمد والمنة.
نعم، يعني هنا على قول ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الأمور التي لا يتضرر ببذلها، وقد جرت العادة أن الناس يتعاورونها بينهم، فهو يمنع من ذلك، إذن هو لما سواه أمنع. يعني لو طلب من شيء أعظم من هذا أن يعيره سيارته مثلا هو يمتنع من باب أولى، هذا في الإعارة. وأما في البذل على سبيل التبرع بأعيان هذه الأشياء فهو أمنع وأمنع. وعلى كل حال، كلام السلف رضي الله عنهم في تفسير الماعون فيه اختلاف، ويمكن أن يلتئم ذلك تحت معنى عام. وابن جرير رحمه الله عممه. وابن جرير يقول بأن أصل الماعون أرجعه إلى، يعني يقول أصل الماعون من كل شيء منفعته، الماعون أصله من كل شيء منفعته، فهم يمنعون الناس منافع ما عندهم، فبذل الفأس، إعارة الفأس يمنعون منه، بذل الفحل للضراب هذا لا يتضررون منه فيمنعونه، وهكذا يمنعون منافع الأشياء. فيدخل في ذلك ما يتعاوره الناس بينهم من القدر والفأس والإناء والقداحة واللاعة، وهذه الأمور اليسيرة التي يحتاج إليها الناس ولا يتضرر من بذلها. وهكذا ما لا يمنع كالملح، فضل الماء ونحو ذلك. وبعض السلف فسره بالزكاة باعتبار أنها واجب عليه وحق في المال، وهنا يرد إذا كانت السورة مكية على قول الجمهور فما وجه ذكر الزكاة؟ هنا قد يأتي من يقول السورة إذن مدنية لهذا الاعتبار، أو أن آخرها مدنية لهذا الاعتبار أيضا إضافة إلى ما سبق، وليس بالضرورة أولا أن المراد بذلك هو الزكاة، ثم أيضا إذا فسر بالزكاة فالأقرب أن أصل الزكاة فرض بمكة كما تدل عليه آية الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، مع سورة الأنعام نازلة بمكة جملة، ومع هذا على كثرة الروايات الواردة في هذا فإن بعض أهل العلم لما نظر إلى هذا المعنى استثنى هذه الآية وقال هذه نازلة بالمدينة لأن الزكاة فرضت بالمدينة، وهذا يجاب عنه بأحد جوابين، الأول هو الأرجح أن أصل الزكاة فرض بمكة من غير تقدير للأنصباء والأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم بعد ذلك فرض على سبيل التفصيل بالمدينة، والجواب الثاني أن الآية قد تنزل قبل تقرير الحكم. على كل حال بعضهم فسرها بمنع الزكاة باعتبار أنه لا فضل له بالزكاة، هي حق في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا حق المال. الزجاج والمبرد وبعض أصحاب المعاني يقولون بأن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة، كل ما فيه منفعة، ومثلوا لهذا بالفأس والدلو والقدر والقداحة، كل ما فيه منفعة سواء كان كثيرا أم قليلا. ابن عاشور رحمه الله ذكر أن ذلك يطلق على الإعانة بالمال، يعني يمنعون فضلهم أو الصدقة على الفقراء، ونقل عن ابن المسيب وابن شهاب ونقله غيره على كل حال رواية معروفة أن الماعون بلغة قريش المال، أن الماعون بلسانهم هو المال، فالمال داخل فيه، يمنعون الماعون يعني هذا الحق المتعين في المال. وهكذا أيضا لما نقلوا عن الزجاج والمبرد بأنه في الجاهلية كل ما فيه منفعة قالوا هو في الإسلام الطاعة والزكاة، وهم يعتمدون في هذا على بعض ما قيل من الشعر، ولكن ذلك لا يعني التحديد والتقييد بهذا المعنى. وكذلك أيضا نقل الفراء أنه سمع من بعض العرب إطلاق الماعون على الماء، وعلى كل حال وفضل الماء داخل فيه، ولهذا بعضهم قال هو الحق على العبد على العموم، كل هذا يقال له الماعون. وبعضهم يقول هو المستغل من منافع الأموال، نعم، وقيدوا ذلك بالقليل باعتبار أنه مأخوذ من المعن وهو القليل، ذكر قطرب أن أصله من القلة، يعني الشيء اليسير، فهذه الزكاة ولو كثرت أو الصدقة فإنها قليل من كثير مما أعطاه الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار. وبعضهم يعبر عن هذا يقول هو كل ما لا يبخل به. الحاصل من هذا كله إن الماعون يمنعون الماعون يعني مما ينبغي بذله من عارية لا يتضرر ببذلها، أو حق لله تبارك وتعالى عليه في ماله مما يجب عليه بذله، ينبغي عليه أن يبذله، أو الأمور التي جرت العادة ببذلها، الماء، فضل الماء، الملح ونحو ذلك، هذا كله مع عارية المتاع داخل في المعون. بمعنى أن هذا إذا كان يمنع هذه الأمور التي هي حق عليه واجب، أو كان ذلك من الأمور اليسيرة أو من العارية التي لا تضره في هذا المتاع، فهو لما سواه أمنع. هذا لما سواه أمنع، بمعنى أن هذا صاحب هذه الصفة الذي لا يؤمن بيوم الدين، لا يؤمن باليوم الآخر، لا يخرج من يده شيء، هذا معناها لا قليل ولا كثير، لا تستطيع أن تتوصل منه إلى منفعة من المنافع، لا بإعارة ولا هبة ولا صدقة ولا زكاة، ما يخرج من تحت يده شيء، ممسك شحيح، الذي يدخل عليه لا يخرج أبدا. فهذا الذي لا يؤمن بالدين لأنه ولا يرجو عائدة. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. لماذا يتخذ ذلك مغرما؟ ويشعر أنه من قبيل الغرم، لأنه لا يرجو عائدته وثوابه عند الله تبارك وتعالى، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. هذا في صفة المنافقين من الأعراب، وذكر صفة أهل الإيمان منهم، قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فهذا حال أهل الإيمان من الأعراب وغيرهم، لكنه ذكر في صفة الأعراب لأنه ذكر الطائفة الأولى، والله المستعان. هذا قوله: ويمنعون الماعون. إذن هذه الأوصاف لهذا الجلف الجاف المضيع لحقوق الضعفاء، بل المستلب لها، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وهو مضيع لصلاته، فصلته بربه منقطعة، وصلته بخلقه، خلق الله تبارك وتعالى، أيضا منفصلة، لا يحسن إليهم ولا يوصل معروفا. نعم، طيب، يكفي هذا.